كانوا في القديم الآنية من الخشب الأقداح، فيحشرونها في جذوع النخل ويستخلصون منها الأقداح. هذه إلى الآن لا تزال موجودة في بعض البلاد، يستخدمون هذه الآنية من الخشب بمثابة الأوعية. وهذا الوعاء قديم كثير الذي هو من الخشب، فيحتاج إلى شعب الخشب بصب الفضة عليه حتى لا يخرج الماء من هذه الشعب، فيسمونه مضببا، يعني فيه ضبة. فإذا انكسر الإناء جاز أن يضع الإنسان فيه ضبة يسيرة من الفضة، فبشرط أن تكون من الفضة، هذا الشرط الأول، وأن تكون يسيرة، وأن لا يباشر الأكل والشرب من نفس المكان الذي فيه الفضة. هذه ثلاثة شروط: أن تكون ضبة يسيرة ومن فضة، ولا يباشر الشرب من مكان الفضة، لأنه نهي عن الشرب من آنية الذهب والفضة، فيتقي المكان الذي فيه الفضة ويشرب من غيره، إلا أن تكون ضبة يسيرة أي سيجوز له. دليل ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر قدحه سلسله بفضة. قيل الذي سلسله أنس، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سلسله، والعمل على الثاني. نعم.
وتكره مباشرتها لغير حاجة.
وتكره مباشرتها أي مباشرة الضبة لغير حاجة، فإن وجدت الحاجة كما يقولون أن يكون الموضع الذي كسر هو موضع الشرب الفم، قالوا فحينئذ لا يستطيع أن يشرب إلا من هذا الموضع الذي فيه الفضة، قالوا فيجوز له أن يشرب. لماذا؟ لأن أصل التحريم الانتفاع بالفضة على سبيل الترفه، وهنا قد انتفع به على سبيل الحاجة، فتخلف فيه المعنى الذي من أجله ورد المحظور شرعا.
وتباح آنية الكفار.
بعد أن بين لنا رحمة الله عليه أحكام أواني المسلمين، وقال لك الأواني كلها جائزة إلا آنية الذهب وآنية الفضة، وعرفت أن كل وعاء يجوز لك أن تنتفع به إلا آنية الذهب، إلا آنية الذهب وآنية الفضة، يرد السؤال الآن عن أواني الكفار. والكفار على قسمين: كفار من أهل الكتاب الذين لهم في الأصل دين سماوي وهم اليهود والنصارى، وكفار على غير دين سماوي كالوثنيين والمشركين والمجوس ونحوهم. فيرد السؤال: لو أن إنسانا سألك يوما من الأيام وقال لك وجدت إناء ليهودي، هل يجوز لي أن أتوضأ به أو أغتسل منه أو آكل أو أشرب فيه؟ هذا السؤال وارد، ولذلك بيّنت الشريعة حكم آنية الكفار في أكثر من حديث، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. وتوضيحها أن آنية الكفار على قسمين: أواني الكفار لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون جديدة غير مستعملة كالأواني التي تأتي منهم جديدة مصنعة، فهذه طاهرة ويجوز الانتفاع بها بالإجماع. الأواني الجديدة التي تأتي مصنعة من الكفار يجوز الانتفاع بها واستعمالها ما لم تكن من مادة نجسة، فإن كانت من مواد طاهرة كالحديد والصفر والنحاس ونحوها جاز الانتفاع بها بالإجماع وهي طاهرة. لماذا؟ لأن اليقين طهارتها، وليس هناك دليل على النجاسة، فنبقى على الدليل الأصلي أو نستصحب الأصل من كونها طاهرة. الحالة الثانية أن تكون أواني الكفار مستعملة، فإن كانت مستعملة فإن رأيت استعمالهم للنجاسة فيها ورأيت الإناء وفيه النجاسة فبالإجماع أنه نجس حتى يطهر، ولا يجوز استعماله بالإجماع حتى يغسل. فلو أن كأسا فيها خمر فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها وتنظيفها. وأما إذا كانت هذه الأواني مغسلة عندهم ولم يجد الإنسان غيرها وكانوا قد أكلوا فيها أو شربوا، فهذا للعلماء فيه وجهان: منهم من قال لا تستعمل إلا أن يضطر إليها، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: يا رسول الله، إني بأرض قوم أهل كتاب، أفآكل في آنيتهم؟ وفي رواية: أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فدل هذا الحديث على أن آنية الكفار التي يستحملونها لا يؤكل فيها. نازع هذا الحديث حديث ثاني، وهو أكل النبي صلى الله عليه وسلم من آنية الكفار. ففي حديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وكذلك أيضا ثبت في الصحيح عنه أن امرأة يهودية دعته إلى شاة ووضعت السم فيها ثم أطعمته عليه الصلاة والسلام فأكل منها. فدل هذا على أن آنية الكفار يؤكل فيها. قالوا: أما الشرب والوضوء ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما لقي المرأة التي معها المزادة توضأ هو وأصحابه منها، توضأ من مزادة مشركة. قالوا: فهذا يدل على أن أواني الكفار يؤكل فيها ويشرب فيها ما لم تعلم نجاستها. هذا مذهب بعض العلماء. وحديث أبي ثعلبة يقتضي أنه لا يؤكل ولا ينتفع بها إلا لا يجد غيرها فليغسلها ثم ليأكل فيها. وأعدل المذاهب أنه يحتاط الإنسان فيها فلا يأكل في آنية الكفار ولا يشرب منها إلا أن لا يجد غيرها فليغسلها ثم ليأكل فيها. وما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعارض هذا الأصل، لأن الغالب فيه طهارته، ولأنه عليه الصلاة والسلام لو كانت نجسة ما خلا الوحي من تنبيهه عن النجاسة. وعلى هذا فإن التفصيل في أواني الكفار بالصورة التي ذكرناها هو أعدلها. الحالة الأولى أن تكون أوان جديدة لم تستعمل فحكمها الطهارة إجماعا. الحالة الثانية أن تكون أوان قد رؤيت نجاستها وعلمت قدارتها فيجب غسلها وتطهيرها ولا يجوز الانتفاع بها مباشرة. الحالة الثالثة أن لا نعلم أو لا نرى فيها نجاسة، فهل نعمل الأصل اليقين أو نعمل الظاهر، وهي التي فيها الخلاف كما ذكرنا. وقد بسط هذه المسألة في شرح البلوغ في شرح حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسألة الأخيرة عندهم يا إخوان هي تتفرع على القاعدة التي سبقت الإشارة إليها. عند العلماء شيء يقول اليقين كما قلنا، وشيء اسمه الظاهر. فقد يقول قائل منا الآن: نحن قلنا في القاعدة أن اليقين لا يزال بالشك، فاليقين في أوان الكفار أنها نجسة ولا طاهرة؟ أنها نجسة، أنها طاهرة. اليقين فيها أنها طاهرة في الأصل، فكيف عزلنا عن قاعدة اليقين في هذا الموضع؟ لماذا نقول أوان الكفار تغسل؟ الجواب: هناك شيء اسمه الظاهر، يسمونه دلالة الظاهر، والظاهر يعارض الأصل، فتارة تعمل اليقين وتارة تعمل الظاهر. الظاهر هذا له أمثلة، منها مسألتنا. فإن الظاهر من حال الكفار أن أوانيهم نجسة لأنهم يشربون فيها الخمور ويأكلون فيها الميتات، فالظاهر من حالهم أنها نجسة. ومن أمثلة ذلك إذا دخل الإنسان أكرمكم الله إلى الحمام فوجد الماء الذي هو في مجرى النجاسة، فالماء هذا الذي في مجرى النجاسة اليقين فيه أنه نجس، والماء الخارج الحمام أنه طاهر، والماء الذي بينهما هل نقول اليقين فيه ما بداخل الحمام أو ما بخارجه؟ قالوا: هذا يعتبر من دلالة الظاهر، فالظاهر في دور قضاء حاجة أنها نجسة حتى يدل الدليل على طهارتها، هذا يعتبرون دلالة الظاهر. وبناء على ذلك فإن الظاهر من أحوال الكفار النجاسة، فيقدم الظاهر على الأصل، وهذه من المسائل التي يتعارض فيها الظاهر والأصل. وإذا تعارض الظاهر والأصل قدم الأصل في مسائل وقدم الظاهر في مسائل أخرى، في مسائل أخرى. وقد تكلم على هذه القاعدة كلاما نفيسا الإمام الزركشي في كتابه المنثور في القواعد: إذا تعارض الأصل والظاهر. وتكلم عليها كذلك القرافي في الفروق، وغيرهم من أئمة الأصول بحثوا هذه المسألة وفيها إشكالات مشهورة عند أهل العلم رحمة الله عليهم.
وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم.
وتباح آنية الكفار أن يباح لك استعمال أوانيهم ولو لم تحل ذبائحهم، لأن بعض العلماء يقول يباح آنية أهل الكتاب الذين تحل ذبائحهم، وأما غيرهم ممن لا تحل ذبائحهم فلا تباح آنيتهم.
وثيابهم إن جهل حالها.
ثياب الكفار لها أيضا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون جديدة لم تلبس، كأن تأتي من بلاد الكفار كالثياب المصنعة في بلاد الكفار، فحكمها الطهارة يقينا. أي ثوب جديد ولو جاء من ديار الشرك والكفر تقول اليقين أنه طاهر، والعبرة بطهارته حتى أرى النجاسة فيه أو عليه. الحالة الثانية أن ترى على ثوب الكافر نجاسة فحكمه أنه نجس. مثال ذلك أن تراه قد صب شيئا نجسا على ثوبه أو عمامته أو نحو ذلك، فتقول الثوب نجس والعمامة نجسة. الحالة الثالثة وهي التي فيها الإشكال، إذا كان ثوبا يستعمله الكافر ولم تر نجاسة عليه، فهل هو نجس أو هو طاهر؟ قال بعض العلماء ثياب الكفار أعمل فيها اليقين، فاليقين أنها طاهرة حتى أرى النجاسة عليها، هذا مذهب وهو مذهب من يتسامح فيها. والمذهب الثاني يقول ثياب الكفار الظاهر فيهم النجاسة لأنهم يبولون ويتغوطون ولا يسلمون من وضع النجاسة على ثيابهم وبدنهم ولا يتورعون، فالظاهر نجاستها كلها. والصحيح وهو المذهب الثالث التفصيل، فإن كانت على موضع يغلب فيه النجاسة فهي نجسة كالثياب التي تلي العورة، فإنه إذا استعمل إنسان ثوب كافر مما يلي العورة كالسراويل ونحوها والأذر هذه يغسلها قبل أن يستعملها، لأن الغالب فيهم أنهم لا يتورعون عن النجاسات وأنهم لا يتطهرون، فنعمل دلالة الغالب والنادر لا حكم له، فيفرق في ثيابهم المستعمل ما غلبت طهارته وما غلبت نجاسته. نعم.
ولا يطهر جلد ميتة بدقاق.
ولا يطهر جلد الميتة. جلد الميتة للعلماء فيه قولان مشهوران، وأصح هذين القولين أنه إذا دبغ جلد الميتة فقد طهر، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولما مر على الشاة الميتة قال هل انتفعتم بإهابها يعني بجلدها؟ قالت يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. فإن هذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. وقال بعض العلماء وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن جلد الميتة لا يطهر ولو بالدباغ، لحديث عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة أنهم أتاهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وهذا الحديث مضطرب. وحتى يعني أجاب العلماء رحمة الله عليه حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه كما نقل التلميذ وذلك رجع عن القول به في آخر حياته. فالصحيح أن إهاب الميتة على ظاهر حديث الصحيحين أن صحيح مسلم أن إهاب الميتة إذا دبر فقد طهر، فلو أن إنسانا ماتت عنده شاة فأخذ جلد الشاة ودبغها فقد طهر وجاز له أن يضع الماء فيه وأن ينتفع به، فالمصنف مشى على القول الثاني المرجوح، والصحيح ما ذكرناه من قوله يطهر بالدباغ. نعم.
ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة،
هذا على القول بنجاسته، أنه إذا كان جلد الميت نجس يصبح في هذه الحالة تنتفع به في اليابسات دونه المائعات، لأن المائعات لو وضعت في جلد الميتة ما الذي يحدث لها؟ تتنجس. ولذلك بين رحمه الله أن جلد الميتة لا ينتفع به وأنه يأخذ حكم الميتة، والصحيح كما قلنا أنه طاهر إذا دبغ. نعم.
ولبنها وكل أجزائها نجسة.
ولبنها نجس وهذا بلا إشكال، لأن الله عز وجل حرم الميتة ولم يفرق بين لبنها ولا غيره. نعم.
غير شعر ونجوه.
غير شعر. شعر الميتة للعلماء فيه وجهان مشهوران، فجماهير العلماء على أن شعر الميتة يعتبر مما لا تحله الحياة، بمعنى أنه يجوز لك أن تنتفع بشعر الميتة لأنه في حياتها يجز منها ولا يحكم بنجاسة بالإجماع، كما قال تعالى ومن أصوافها وأوبارها. فدل دليل القرآن على طهارة الصوف والوبر وما يستخلص من شعور بهيمة الأنعام. وأنتم تعلمون أن شعور بهيمة الأنعام تؤخذ منها بالحلاقة في حال حياتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت. فلو كانت الشعور تحلها الحياة لحكم بنجاسة الشعر وعدم جواز الانتفاع به. فدل هذا الحديث، دل هذا الدليل على أن شعر الميتة يجوز الانتفاع به ولو بعد موت الميتة، لأنه منفصل عنها وليس بمتصل بها. نعم.
وما أبين من حي فهو كميتته.
وما أبين من حي فهو كميتته، فإن كانت ميتته طاهرة فطاهر كالسمك. لو أن إنسانا قطع ذنب سمكة وهي حية وفرت، فهل يجوز له أن يأكل هذا الذنب؟ الجواب نعم، لأن ميتة السمك نفسها يجوز أكلها، هو الطهور ماءه الحل ميتته، فيجوز له أن ينتفع بجزء السمك. لكن لو قطع رجل شاة، لو أن إنسانا قطع رجل شاة وهي حية، فما حكم هذه الرجل؟ كميتة الشاة، وميتة الشاة نجسة ومحرمة الأكل، كذلك رجلها إذا قطعت في حال حياتها فإنها يحكم بنجاستها. نعم.
جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في مسألة إن اشتبه طهور بنجس، كيف يكون ذلك الاشتباه والنجس إنما يعرف بلونه أو طعمه أو رائحته، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا سؤال جيد، وتعلمون أننا قلنا إن المذهب الراجح هو تغير اللون والطعم والرائحة، وبناء على ذلك فإن المصنف أورد هذه المسألة على المذهب الثاني، وهو الذي يرى أن مجرد وقوع النجاسة في القليل والكثير يوجب الحكم لنجاسة الماء الطهور. وبناء على ذلك فإنه على مذهب المصنف لو كان هناك سطل دون القلتين وهي بول حكم بماذا؟ بنجاسته، فلا يمكن التمييز فيه، ففي هذه الصورة يكون من جنس ما لا يمكن تمييزه، ويصح تمثيل المصنف وذكره لهذه المسألة على الأصل الذي درج عليه الله تعالى عنه.
جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، ثم يقول على القول بأن العبرة في نجاسة الماء وطهوريته التغير إلى القلتين، فما قولكم حفظكم الله في هذه الصورة، قدر فيه ماء ولغ فيه كلب فإن قلنا هو طهور فكيف نجمع بينه وبين حديث الإراقة من ولوغ الكلب، وإن قلنا هو نجس خالفنا الإجماع.
أحسنت، سؤال جيد، وهو إيراد أورده أصحاب القلتين على مذهب العلماء الذين قلنا يعتبرون التغير، والجواب يسير سهل، فقد قالوا إن الحكم على الماء بالإراقة كما في رواية مسلم في حديث الكلب حكم تعبدي، بدليل أنه أمر بالتسبيح، فلو كان لنجاسته لأمر بالتسليس ولم يؤمر بالتسبيح، ولذلك يقولون إنه حكمه تعبدي. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا، فدل على أن النجاسة تغسل ثلاثا، فكونه يأمر في ولوغ الكلب بغسله سبعا دل على أن حكم المسألة تعبدي. والقاعدة عند الأصوليين أن مسائل التعبدية وأن الإيرادات في التعبدية لا تصح، يعني الأصل معتبر، الأصل معتبر، ولكن ما كان تعبديا لا يرد على ذلك الأصل، كل ما كان تعبديا لا يرد على الأصل، وبناء على ذلك يعتبر هذا الاعتراض غير مؤثر في حكم المسألة والله تعالى.
فضيلة الشيخ، ما حكم المواد البترولية مثل الزيوت والبنزين والشحم وغيرها إذا وقعت على الثوب أو على مكان الصلاة أو كانت في اليد وغيرها، هل هي من النجاسات التي يجب التطهر منها؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمواد البترولية طاهرة كلها وليس فيها شيء نجس، وإنما التبس على بعض طلاب العلم ما ذكر أن أصلها من الميتات القديمة وأنها ضخضت في الأرض حتى صارت بترولا. والصحيح أن هذا الكلام ليس بمعتبر شرعا، بل هي كنز من كنوز الله التي أودعها في الأرض، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه لا تقوم الساعة حتى تخرج الأرض كنوزها. ولو كانت الحيوانات الميتة القديمة هي التي نشأ منها البترول لوجدنا البترول تحت المجازر، ولذلك لا يعتبر هذا دليلا، وإنما هو من رجم الغيب حينما يقال من ملايين السنين. وهذه من تاريخ الكفار، لأنهم لا يؤمنون بوجود المؤثر، يقولون منذ ملايين السنين كانت هناك دواب كالديناصور ونحوها انقرضت مع فعل الزمن ثم ضغطت في الأرض. سبحان ما أكثر الإنسان، كل شيء يمكن أن يقال إلا لا إله إلا الله. وما قدر الله حق قدره، يعطيهم النعم والمنن، وبدل أن يقولوا من الله وكنز من الله يقولوا من الديناصور ومن ضغط الأرض ومن ملايين السنين. ثم ملايين السنين متى هذا؟ يعني لو جئت تحسب ما بينك وبين نوح يبلغ ملايين السنين، كل ذلك حد وضرب في الظنون، كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن. ولكن المؤمن الصالح الموفق يقولها بكل عقيدة وإيمان، هذا كنز أوجده الله وأسكنه في أرضه وهو العليم بخلقه، فإننا نجده في البحار حيث لا دواب ولا غيرها، ولكنه كنز من الله جل وعلا جعله فيها. وهذا الكنز الأصل طهارته حتى يدل الدليل على نجاسته، فجميع مواد البترول وما يشتق منها طاهرة وليست في نجسة، سواء أصابت الثوب أو البدن أو المكان لا تؤثر في ذلك البتة، والله تعالى
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، قلتم أنه لو كان عنده ثياب اختلطت النجسة منها بالطاهرة أنه يصلي بعدد النجس ويزيد الصلاة. السؤال: لماذا لا يجري هذا الأمر باختلاط الماء الطاهر بالنجس؟ والله يحفظه.
بينا أنه في حال اختلاط الماء الطاهر بالنجس لو أمرناه أن يصلي بكل ماء على حدة لأدى ذلك إلى الشك بكونه متنجسا، لأنه سيصلي بنجاسة قطعا، بمعنى أنه سينجس بدنه، فلا يدري الأول هو النجس أم الثاني هو النجس. فإن تنجس بالأول وصلى فإنه لم يصلي، فتكون صلاته الثانية بالطهور الثاني غير معتبرة. وتوضيح ذلك أننا لو قلنا توضأ من النجس ثم صلي، توضأ من أحدهما ثم صلي، ثم توضأ من الثاني وصلي كما قلنا في الثياب، لأدى ذلك إلى ما يلي: يبدأ، فرضنا أنه ابتدأ بأحدهما وكان نجسا، لأنه قطعا لا بد أن يبدأ إما بالنجس أو بالطهور. فإن ابتدأ بالنجس وتوضأ به فإنه لا تصح صلاته الأولى، فإن توضأ بعده بالطهور فإنه في هذه الحالة يكون الطهور أثناء صبه على اليد رافعا للخبث، مزيلا للخبث لا رافعا للحدث، فلا يستقيم وضوءه لا الأول ولا الثاني. هذا إذا تقدم النجس وتأخر الطاهر. قالوا فإذا أمرناه يحتمل أنه يفعل ذلك، وبسبب هذا الاحتمال لا نجيز له. فلو فرضنا أنه توضأ بالطهور أولا وصلى ثم توضأ بالنجس بعده وصلى، فإنه ستبقى فيه نجاسة فينجس بدنه وثوبه ومكانه، بخلاف الثوب الذي تكون نجاسة قاصرة على المحل المتنجس دون البدن، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: رجل نام ليلة السبت وهو متأكد من طهارة ملابسه، ثم اكتشف يوم الأحد بعد العشاء أن على ملابسه الداخلية جنابة، فماذا يصنع في تلك الصلوات التي مرت وهو التي مرت عليه وهو نجس، وهو لا يعلم هل حصلت الجنابة ليلة السبت أو ليلة الأحد؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
أولا، وصفك له بقوله وهو نجس غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، ولكن يقال متنجس، يعني عنده ثوب لابس للنجس أو متلبس بالثوب، وهذا على القول بأن المنية نجس، والصحيح أن المنية طاهر، فلا يستقيم وصفه بالنجاسة البتة على ظاهر السنة. وبناء على ذلك يرد السؤال: من وجد في نهار أثر المنية وهو متأكد أن الليلة الماضية وهي السبت أو الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء كان على غير جنابة. فأصح الأقوال عند العلماء أن من وجد الجنابة في ثوبه أن عليه أن يعيد من آخر نومة نامها. فلو فرضنا أنه وجد الجنابة في صلاة المغرب وجد على ثيابه الداخلية أثر الجنابة، فإنه إن نام الصبح ولم ينم بعد الصبح أعاد الصبح وما بعده، وإن نام الظهر ووجد الأثر المغرب وجب عليه قضاء العصر وحدها، يغتسل ويقضي العصر لأنها على قاعدة اليقين لا يزال بالشك، فإن اليقين في آخر نومه والشك فيما قبلها، فنبني على اليقين ونلغي الشك قبلها، والأصل فيه قبل ذلك أنه متطهر، وهذا على القاعدة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، قلتم أنه لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرها في الاستعمال، وأنه قول جماهير أهل العلم، فكيف نجمع بين هذا القول والحديث العبوا في الفضة لعبا وجزاكم الله خيرا؟
لا تعارض بين الحديثين، فإن اللعب كما هو معلوم أن الفضة يلبسها الرجل وتكون في يده، والغالب أن الإنسان إذا تحلى بالفضة لعب فيها، أما المتخذ فإنه لا يلعب بها لعبا. والاستدلال بحديث يلعبوا بها لعبا على أن المراد يفعلوا بها ما شئتم استدلال بالتجول في العبارة، أما حقيقة اللعب في الفضة فهي ما وردت السنة فيه من التختم ووضعه في اليد، ولذلك ثبت في الحديث عن عثمان رضي الله عنه كما في الحديث الصحيحين أنه لما كان في سنية خلافة أنه لعب بخاتمه في بئر أريس حتى سقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيها فطلبوه فلم يجدوه. فالمقصود أنه كان من عادتهم أنهم يلعبون بالخواتيم الفضة التي أذن الشرع بالتحلي بها، فهذا هو المراد، حمل اللفظ على الحقيقة لا على التجوز للعبارة من قوله العبوا فيها لعبا، على أن المراد بها التوسع، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين حديثين؟ الأول أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تضع شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في إناء فضة، والثاني حديث أم سلمة نفسها في النهي عن الشرب من إناء الفضة، وقد قررنا أن هذا النهي ليس خاصا بالشرب.
أعيد الحديث الثاني.
أن أم سلمة نفسها في حديث أم سلمة في النهي عن الشرب من إناء الفضة، وقد قررنا أن هذا النهي ليس خاصا بالشرب.
نعم، نحن قلنا إن الأصل عند العلماء رحمة الله عليهم أن الصحابي إذا اجتهد وكان لاجتهاده وجه تعبر في اجتهاده وتبقى دلالة السنة وما فهم من الشرع أو ما أخذ من أصول الشرع العامة على تلك الدلالة، ولا يعارض فعل أم سلمة رضي الله عنها، هذا الأصل الذي قررناه، ولذلك يعتبر لها بأنه اجتهاد منها، والله تعالى أعلم. لا يقدح الموقوف على الصحابي بالمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النهي عن الأكل والشرب متضمن للنهي عما لا فائدة فيه وهو الاتخاذ. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا من الله تعالى على الشاب بالاستقامة وعلم أنه طريق الحق وعلم أن الشيطان له بالمرصاد، فكيف يقاومه والشيطان يحاربه ببعض ذنوبه السابقة الخطيرة كالنظر إلى المرجان وحب مجالستهم؟ بينوا ذلك وجزاكم الله خيرا.
أما قضية شب دائما الإنسان إذا سأل لا يمثل، إذا كان الإنسان في نفسه يعني مبتلى بأشياء لا يذكر بين الصالحين هذا، لأنه ربما سمع الإنسان هذا فظن بالصالحين السوء، وهم أرفع إن شاء الله من هذه الأمور. ولذلك أنا لا أحب في المحاضرات تنبه تنبيها عاما في المحاضرات والندوات أنه تذكر مثل هذه الأمور لئلا يساء الظن بالأخيار يحسبهم ويظن أن هذا موجودا بينهم، إنما هو قضايا فردية قد تقع لبعض الإخوان فينبه على هذا حتى لا يظن بهم ظن السوء. إذا من الله جل وعلا على العبد بالاستقامة والتمسك بالدين والالتزام بشريعة الله رب العالمين، فما عليه إلا أن يعض عليها إلى لقاء الله إله الأولين والآخرين. تمسك بحبل الله واعتصم بشريعة الله ودين الله، واجعل الجنة والنار أمام عينيك، وفر من الله إلى الله. أما ما ذكرت من الذنوب وما ذكرت من الخطايا والعيوب فإن الله لها والله مفرج الهموم والغموم والكروب. إذا ذكرك الشيطان بالماضي فادمع على ما كان دمعة الندم، وأخرجها من القلب بكل شجن وألم، وأحسن الظن في الله جل جلاله فإنه يتوب على التائبين ويمحو بفضله وإحسانه ذنوب المسيئين. أقبل على الله إقبال الصادقين المنيبين، وأحسن الظن فيه فإنه الله رب العالمين. لا يخيب من رجاه ولا يخيب من سعى إليه ودعاه، فأحسن الظن به سبحانه وتعالى جل في علاه. أخي بالله، أوصيك بمجالسة الأخيار وكثرة تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، فإنها تجلي عن القلوب العمى وتعينها على التمسك بسبيل الهدى. أوصيك أخي بالله أن تكثر من ذكر الله، فإنه حصن حصين من عدو الله. ما ذكر عبد ربه إلا ذكره الله، ومن ذكر الله قال ذكر الله في ملأ ذكره في ملأ خير من الملأ الذي ذكرهم فيه. فأكثر من ذكر الله واعتمد على الله وأحسن الظن في الله، ألا وإن من أعظم الأسباب التي تثبت القلوب على سبيل المنهج والصواب كثرة ذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا. اجعل الموت أمام عينيك، وأكثر من ذكر تلك الساعة التي تكون فيها واقفا على آخر عتبات الدنيا، أكثر من ذكرها، فوالله إنها تقض مضاجع الصالحين وتعين على التمسك بالطاعة والدين. وكلما دعتك النفس إلى الشهوات وإلى الملهيات وإلى المغريات فذكرها بساعة الموت والسكرات، واجعل القبر أمام عينيك واستشعر مثل هذه الساعة وأنت وحيد فريد، لا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقربون. وأكثر من ذكر الآخرة فإنها تعين على الثبات وتثبت القلوب إلى الممات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا بالقول الثابت. اللهم إنا نسألك الثبات إلى الممات. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم منا علينا بالصح والغفران. اللهم من علينا بالصح والغفران. اللهم نعوذ بوجهك العظيم من الانتكاسة بعد الهدى. اللهم إنا نعوذ بوجهك العظيم من الضلال بعد الهدى، ومن العمل بعد البصيرة، ومن الحول بعد الكور. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وأنشقنا بالصالحين غير خزايا ولا نازمين ولا مسؤولين ولا مبذلين. يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، لأنه بقي في الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم تفسير سورة القمر من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وكان شارح هذه السورة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السجد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ثم قال جل وعلا في سورة القمر وهي مكية بإجماع المفسرين بعد أن حصل النزاع بين الرسول عليه الصلاة والسلام ومشركي قريش فلم يكونوا يؤمنون به مع أنه جاءهم بهذا القرآن العظيم وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. فكل نبي يأتي بآية فموسى بالعصا واليد وصالح بالناقة إلى غير ذلك من آياتهم عليهم الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حصر مجيئه بقوله وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، أي إنما كان أعظم شيء يتحدى به المشركين أن يأتوا بمثله هو هذا الوحي وهو القرآن. ومع ذلك فقد أعطي آيات عليه الصلاة والسلام لا على سبيل التعجيز والتحدي بينه وبين قومه، وإنما أعطي إكراما له وبيانا لصدقه عليه الصلاة والسلام، لأن الناس إذا طلبوا آية ثم لم يؤمنوا بعد طلبهم الذي طلبوه فإنه ينزل بهم عذاب الاستئصال. ولذلك قال جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر. قال بعض أهل العلم بالسير إن النبي عليه الصلاة والسلام قال بيده إلى القمر هكذا فشقه نصفين، فقال مشركو قريش سحرنا محمد عليه الصلاة والسلام، مع أن الساحر لا يستطيع أن يتحكم في الأفلاك العلوية، قد يستطيع أن يسحر الناس في شيء مما بين أيديهم مما يرونه. هذا وجه. ووجه آخر وهو أن الساحر يستطيع أن يسحر من حوله لكنه لا يستطيع أن يسحر النائين عنهم بعيدين. ولذلك لما انشق القمر حتى صار فرقتين، شق منه على جبل خبيث وشق منه على جبل قينقاع، ثم إنه قال المشرك أعرضوا ولم يؤمنوا بل كذبوا وتمادوا في غيهم، وإن يروا آية أي علامة تدل على صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه يعرضوا، أي فلا يؤمنوا بل يزدادوا في غيهم إمعانا ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر، فقالوا سحر، ثم إنهم قالوا بل نسأل القادمين من خارج مكة ونحدد لهم تاريخ هذا الحدث فإن كانوا رأوا مثل ما رأينا صدقنا وإن كانوا ليس كذلك فقد سحرنا محمد. فلما جاء أصحاب القوافل سألوهم عما حدث في السماء في تلك الليلة فأخبروهم أنهم رأوا القمر انفلق بالقتين، ومع ذلك لم يؤمنوا بل قالوا سحر مستمر، أي مصيره إلى الانقطاع.
وقالوا سحر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أي مصيره إلى الانقطاع سينقطع لا محالة، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. كذبوا على الرغم مما رأوه من الآيات واتبعوا أهواءهم، والأهواء جمع هوى، وهو كل ما تزينه النفس لصاحبها فيما لا يرضي رب السماوات والأرضين. وكل أمر مستقر، أي لكل أجل كتاب ولكل أمر نهاية. فمن آمن فمصيره إلى الجنة دار قراره، ومن كفر فمصيره إلى النار وبئس القرار. وكل أمر مستقر.